أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بينا أن القيء مفطرا، وبينا أيضا أن فيه القضاء. كيف نبين أنه ليس فيه كفارة؟ لأن تعداده في جملة ما يجب فيه القضاء ولا يجب فيه الكفارة. فعدم وجوب الكفارة قال في الجواهر عنه على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل إجماع من المتأخرين، بل في الخلاف وظاهر الغنية والمحكي عن المنتهى الإجماع عليه. نعم، السيد المرتضى رحمة الله عليه في جمل العلم والعمل قال: وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة اعتماد الكذب على الله تعالى وكذا وكذا وكذا، حتى قال: والتعمد للقيء. فمعنى هذا أنه هناك من علماء الشيعة من يقول بأنه يكون فيه الكفارة والقضاء. هذا المقدار فقط هو الشيء اللي يمكن أن يقال أنه خلف فيه القول الأول والمشهور، والذي هو عبارة عن وجوب القضاء دون الكفارة. على أي حال، كيفما كان، يستدل عليه مضافا إلى ما عرفنا من الإجماع، بإصالة البراءة. لأنه عندما نشك في أنه هل يجب علينا الكفارة أو لا تجب، إصالة البراءة من وجوبها. طبعا الإنصاف أنه هذا رأيت في الجواهر، يقول: أنا بالتتبع ما رأيت غير هذا الشخص. يعني ذلك كلام السيد المرتضى يدلل على هذا الأمر، وهو يقول بالتتبع، وأنا كذلك بالتتبع، لأن أنا يعني تابعت كل ذول القدماء، لم أجد فيهم من قال بغير ذلك. الكل يقول فيه القضاء دون الكفارة، فيه القضاء دون الكفارة، وهكذا. يعني دعوة الإجماع ليست ببعيدة، أصلا دعوة الإجماع مو بعيدة، بل كثيرة متعينة، وقد تكون هي العمدة. على أي حال، فإذا مضافا إلى الإجماع المدعى من قبل الخلافي، وما هو ظاهر الغنية والمنتهى، هذا إذن أمر قريب جدا، ولا يبعد أن يكون هو من ركائز أدلة هذا الحكم. فأولا يمكن أن يكون هو إصالة البراءة تقتضيه. إحنا بالحقيقة في مقام التعدد، مو في مقام أنه أيهما المتبع. المهم إحنا في مقام تعديد الأدلة التي سيقت في هذا المقام. وثانيا، ما ربما يستشعر من بعض النصوص المتقدمة، كموثق مسعدة ابن صدقة. موثق مسعدة ابن صدقة ماذا قال فيه؟ قال عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه قال: من تقي متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وقال: من تقي وهو صائم فعليه القضاء. هذه الرواية الشريفة حيث تضمنت قوله: فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذه يمكن أن يستشعر منها أنه ليس هناك من حكم. أخو صاحب الجواهر يقول جزما أنها هي كذلك، حيث أنه لم يذكر، إذا نلاحظ ونشوف بأنه يذكر القضاء ثم ينتقل إلى الآخرة، فيبين ما هو يكون أثرا للإثم. فإما أن ينفر له وإما أن لا يغفر له. هذا الحديث منه مع كون الأمر يقتضي بيان ما في الدنيا لكي يترتب عليه الحكم، فإغفال هذا الأمر وذكر أمر في الآخرة وأنه يثيبه أو لا يثيبه، هذا يقرب جدا أن يكون الحكم هو عدم وجوبه. فالقضاء ذكره ولكن لم يذكر الشيء الآخر الذي هو مهم، وهو لربما يكون له دور في المغفرة وعدم العقوبة الأخروية، باعتبار الكفارة هي مذيبة للذنوب وما هي للذنوب. إذن لما يكون هذا حالها، فإهمال الكفارة وعدم ذكرها ما يناسب أن يكون هو وأن تكون واجبة، إذ لو كانت واجبة للزم أن يذكرها. أما إهمالها وذكر ما يترتب على هذا الأمر في الآخرة، هذا أمر يقرب جدا أن يكون الحكم هو عدم وجوب الكفارة. هذا الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام. الثالث هو بلحاظ النصوص كلها، فإن النصوص الواردة فيما نحن فيه كلها لم تتعرض إلى كفارة القاء أصلا، بالعكس أهملتها إهمالا تاما، ذكرت أنه يفطر وذكرت أنه عليه القضاء وأهملت الكفارة بالمرة وما ذكرت الكفارة أصلا، مع أنه الإمام عليه السلام أيضا بصدد البيان، يعني بصدد بيان الحكم، فترك البيان في موضع ينبغي فيه البيان هذا يكشف عن عدم وجوده، وإلا لو كان موجودا للزم أن يذكره. لاحظت؟ هذا هو عبارة عن الدليل الثالث الذي يمكن أن يساق في المكان. قلنا الدليل الثالث يعني مع قطع النظر عن الإجماع. هنا سيمكن أن يقال بأنه لكن هناك شيء يدلل على أن الكفارة واجبة أيضا، خلاصته أن معنى الإفطار، معنى الإفطار هو الأكل والشرب، ولما كان الإفطار هو عبارة عن الأكل والشرب، فما ورد في هذه الصحيحة، يعني إذا لاحظنا الرواية الأولى، معذرة أنا شوي اشتبه، إذا لاحظنا الرواية الأولى رواية الحلبي تقول إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. فعبرت بماذا؟ عبرت بإذا تقيأ الصائم فقد أفطر. فقد يقال بأنه هذه الرواية وردت، هذا شو تكون موضوع، أو بعبارة أخرى أشبه بالصغرى، تتحقق الصغرى أن القيء موجب للإفطار. أدنى رواية اللي هي تدلل على أن ما كان مفطرا ففيه الكفارة على الإجمال، مو في القيء إنما مطلق، من أفطر متعمدا. هي أنا أذكر الرواية، فقد يقال بأنه هذه الرواية اللي احنا قرأناها رواية الحلب الأولى ماذا اقتضت؟ اقتضت أن يكون القيء موجبا للإفطار، فتحققت الصغرى. تجي الكبرى ماذا تقول؟ تقول في رجل، وصحيحة عبد الله بن سنان، في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. هذه الرواية. فحينئذ إذا نجمع بين الروايتين إلى ماذا ننتهي؟ ننتهي إلى أنه القيء فيه الكفارة، باعتبار أن هذه تقول من فعل هذا الفعل حينئذ عليه الكفارة. فهذه تبين الكبرى وتلك تبين الصغرى، فمن نجمع الصغرى والكبرى نصل إلى أنه يكون في القيء أيضا الكفارة. قد يقال هكذا، لكن هذا الكلام لا يتم، لماذا؟ لأن الإفطار لغة هو في الأكل والشرب. فعندما وردت الرواية وهو صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا، هذه الرواية ماذا قصدت بالإفطار؟ قصدت بالإفطار الأكل والشرب لا غيره، لأنه هو المعنى الحقيقي، وما عداه ليس بمعنى حقيقي. لا مو جاء، احنا شحشين نقول بأن احنا أجيب بهذا، قالوا بأنه الإفطار هو عبارة عن الأكل والشرب فقط. معنى الإفطار، معنى الإفطار لغة هو الأكل والشرب فقط. سابق هل أن صارت هناك حقيقة شرعية أو ما صارت حقيقة شرعية؟ وإذا صارت حقيقة شرعية هل لا بد من الحمل عليها؟ لو لا، من حيث كونه أيضا الحكم يكون جاريا في لغة العرب، فيحمل أو ينصرف كما الدعي ينصرف إلى الأكل والشرب. على أي حال، الآن مبدئيا المجيب يجيب هكذا، يقول أن الأكل والشرب هما المعنى للإفطار، المعنى الحقيقي لغة للإفطار هذا المعنى. فعندما وردت هذه الرواية وهي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان، ماذا قصد بأفطر؟ يعني أكل أو شرب. وحيث آل الأمر إلى هذا أنه أكل أو شرب، حينئذ لا تكون مشمولة الرواية الأولى وهي رواية الحلبي، لا تكون مشمولة لهذه الرواية وهي رواية ابن سنان، لأن رواية ابن سنان واردة في خصوص الأكل والشرب، وتلك في غير الأكل والشرب، فلا تكون تلك صغرى حتى تكون هذه كبرى لها. وبالتالي لا مجال للقول بأنه من خلال هذا الأمر نحن نصل إلى أن القيء يكون فيه كفارة. لاحظتوا؟ هذا ما يمكن أن يستدل به في المقام. ثم يقول ولو سلمنا بأن هذا المعنى هو حقيقي صحيح، يعني أنه تم هناك معنى حقيقي شرعي، لكن أيضا الانصراف يكون للأكل والشرب إذا ذكر الإفطار، المنصرف هو الأكل والشرب، وحينئذ أيضا تبقى الرواية على ما هي عليه، فلا تكون شاملة لرواية الحلبي التي دلت على تحقق الإفطار، كي نركب من صغرى وكبرى نصل إلى النتيجة التي تقول بأنه في القيء كفارة. هذا ما ذكر في المقام. على ضوء هذا بالنتيجة نصل إلى أنه ما عندنا روايات أصلا، ويكون المعتمد تلك الأدلة السابقة التي ذكرت. السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب عن الدليل الثالث الذي هو خلاصته أن النصوص تعرضت إلى الإفطار وتعرضت إلى القضاء ولم تتعرض إلى وجوب الكفارة، مع أنها في بصدد البيان. واللازم عند عدم ذكر شيء مع أنه الإمام بصدد البيان يكشف ذلك عن عدم كون ذلك حاصلا، ذلك الحكم حاصلا، فلا يكون الوجوب حاصلا. هذا ما ذكر في المقام. السيد الخوي أجاب عنه قال صحيح أنه لا دام هو الإمام بصدد البيان وتجاوز هذا فينبغي أن يحمل عليه، لكن مو أكثر من أنه إطلاق. هذا الإطلاق قيد بماذا؟ قيد بالرواية الشريفة التي هي عبارة عن رواية ابن سنان. فالرواية ما تقول بأنه عليه كفارة حينئذ تدلل على وجود الكفارة فيما نحن فيه. الإنصاف أن كلام السيد الخوئي بالوقت الذي هو قد يكون بمحله، ولكن مو جواب لي، يعني ما يصلح أن يكون جوابا لما سبق. لماذا؟ لأنه هو جاي يدعي الانصراف، فبعد دعوى الانصراف لا معنى لأن نقول بأن هذه تكون دالة عليه، يعني المفروض أنه هو يدعي الانصراف. فالإنصاف أن كلام السيد القائم مخالي يعني ما يمكن أن يعتمد عليه ويؤخذ به. خب ما هو الحال؟ هل أن هذا الإنصاف حقيقة بمحله أو ليس بمحله؟ الظاهر أنه دعوة الإنصراف في غير محلها. إحنا الآن كعرف صحيح لربما كان بأصل الحكم هو كذلك، لكن إحنا اليوم ما نفتهم من الإفطار هو الأكل والشرب أصلا، سقد يكون اليوم حتى في الأزمنة السابقة بل حتى في عصر الروايات عندما ورد ما نقدر أن نجزم، على الأقل من أن إحنا ما نقدر أن نجزم، وعلى ضوء هذا بالتالي ما نقدر نلتزم لا بأن نقول أنه منصرف إليه ولا أن نقول مو منصرف إليه. يبقى عندنا الأدلة السابقة. الأدلة السابقة الإنسان إذا ينظر إليها وخصوصا الإجماع، لأن أنا أردت بخدمتكم أني أنا لاحظت يعني من الأقدمين ومشيت وياهم ما حصلت من يقول أن عليه كفارة، بل الكل يقول القضاء دون الكفارة، القضاء دون الكفارة، إلا الكلمة التي قيلت والتي حكيت من قبل السيد المرتضى. أنا متابعت حتى هذه تابعتها حتى أشوف كلام السيد المرتضى. السيد المرتضى يقول هكذا: وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرنا في وجوب القضاء والكفار اعتماد الكذب على الله تعالى، وذكر أمورا حتى قال والتعمد للخير. إذن هذا الأمر من القريب جدا يعني تحقق الإجماع، وعلى ضوئه وبه نرفع اليد عن غيره. زائدا على هذه الدليل الثاني والثالث اللي هن مقربات، إن لم يحصل شيء فإصالة البراءة كافية أيضا في إثبات المطلوب، وبالتالي لعل الأمر الواضح الذي لا إشكال ولا ريب فيه أن الإنسان يقول بأنه ليس عليه كفارة. هذا تمام الكلام في الكفارة، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.